مستمعين الكرام، مساء الخير. هذا عياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. تفيد وكالة فرانس بريس من بغداد بأن المسؤول الإداري الأمريكي للعراق ما بعد الحرب بول بريمر بدأ في فرض إجراءات أمنية مشددة سعيا منه إلى منع انزلاق النصر الأمريكي في العراق نحو المزيد من الفوضى. ونسبت الوكالة إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلها عن مسؤولين أمريكيين كانوا التقوا بريمر قولهم إنه سيمنح قوات التحالف صلاحية إطلاق النار على الناهبين، وذلك ضمن تدابير أمنية جديدة ستشهد تعيين مزيدا من ضباط الشرطة وحرمان كبار مسؤولي حزب البعث من حق الخدمة العامة. ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى أحد المسؤولين تأكيده بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تعديلا في ضوابط معالجة الأوضاع في العراق بهدف استعادة السيطرة على البلاد. ونسبت الوكالة إلى الكابتن الأمريكي جون سميذرز تأكيده بأن قواته ستلجأ إلى إطلاق النار في حال استخدام الناهبين العنف الفتاك أو في حال كونهم مسلحين. لن نغض النظر عن الناهبين في أي حال، إذ يمكننا تأمين المنطقة واستدعاء الشرطة العراقية لمعالجة الموقف، حسب تعبير الضابط الأمريكي. بدأ وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مباحثات حساسة في موسكو اليوم تهدف إلى الحصول على تأييد روسيا لرفع العقوبات المفروضة على العراق، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي إيغور إيفانوف. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى وكالة إنترفاكس الروسية أن باول عقد لقاء قصيرا مع إيفانوف في معهد موسكو للعلاقات الدولية قبل أن يخاطب طلبة المعهد، وكان من المتوقع أن يعقد الوزير الأمريكي محادثات مطولة مع نظيره الروسي بعد ظهر اليوم قبل أن يتوجه إلى قصر الكرملين لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يذكر أن روسيا ما زالت تعارض مشروع قرار أمريكي من المقرر أن تتم مناقشته في مجلس الأمن غدا الخميس، إذ تصر موسكو على ضرورة عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق من أجل التأكيد على عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وذلك قبل إلغاء نظام العقوبات المفروض على العراق منذ 12 عاما. وتنبه الوكالة إلى أن روسيا التي لها مصالح في العراق يعود تاريخها إلى العهد السوفيتي مهتمة بضمان دور الأمم المتحدة في العراق لمنع الولايات المتحدة من التمتع بالسيطرة الكاملة على ثروات بغداد النفطية إلى حين تسليمها السلطة في العراق إلى إدارة عراقية. تفيد وكالة رويترز للأنباء من المحاويل قرب الحلة جنوب بغداد بأن عائلات عراقية عبرت عن حزنها لفقدانها أقربائها لدى اكتشاف مقبرة جماعية هائلة تحتوي على ما يبدو على نحو 15,000 جثة في هذه المنطقة الزراعية. وتضيف الوكالة أن أكواما من العظام والملابس غطت الأرض في الموقع الذي قد يصبح أحد أكبر المقابر من سلسلة المقابر الجماعية التي تم العثور عليها منذ سقوط صدام حسين. وتروي الوكالة أن البكاء والصراخ من الألم انطلق من حناجر الناس في الوقت الذي كانوا يتفحصون فيه بطاقات الهويات المكتشفة بين الجثث للتأكد إن كانت تعود إلى شقيق أو أب أو قريب آخر ممن اختفوا لدى قيام حكومة صدام بقمع الشيعة في انتفاضة 1991. وكانت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان أعلنت أنها لديها معلومات عن نحو 17,000 حالة اختفاء في العراق خلال السنوات العشرين الماضية، مضيفة أن الرقم الحقيقي قد يتجاوز ذلك بكثير. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي موجزا بأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، نتابع الآن ملفا يتناول كيفية تعامل قوات التحالف وممثلي الإدارة الأمريكية مع عناصر حزب البعث والمسؤولين الحكوميين السابقين، وموقف التجمعات المدنية والأحزاب السياسية العراقية من استخدام تلك العناصر في الوظائف الإدارية. فوزي عبد الأمير عد ملفا حول هذا الموضوع وضمنه لقاءات مع شخصيات عراقية.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لي حضراتكم حوارات مع شخصيات عراقية بشأن الموقف من حزب البعث والقرارات التي اتخذت بحظر نشاطه، حيث أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن إذاعة قوات التحالف في العراق بثت قبل عدة أيام قرارا أصدره الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة الأمريكية الوسطى، يعلن فيه حل حزب البعث واعتبر أي نشاط لهذا الحزب موجه ضد قوات التحالف وسيتم التعامل معه على هذا الأساس. وفي المقابل أعلنت أصوات عراقية على صفحات الجرائد ومواقع الإنترنت العراقية، أعلنت قلقها من شبح البعث واحتمال عودة الموالين للنظام المخلوع بأقنعة جديدة وبمسميات جديدة، خاصة وأن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق قد استعانت ببعض هؤلاء في تسيير أمور مؤسسات عراقية. بداية توجهت إلى مهدي العبيدي عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث وسألته عن موقف حزبه من القرار الذي اتخذه الجنرال فرانكس بحق حزب البعث.
أولا، نحن لم ينشأ حزبنا بقرار من توم فرانك حتى يحل أو لا يحل الحزب. ثانيا، على أي أساس استند السيد توم فرانك بحل حزب البعث العربي الاشتراكي؟ نحن أول حركة وطنية عراقية كانت ضد مجيء صدام إلى الحكم باعتباره جاء بدبابة أمريكية. أنا كنت مع لجنة التنسيق والمتابعة للتيارين القومي والإسلامي. فمن هم هؤلاء الذين يدينون ويكتبون؟ أنا معني بالتيارات الإسلامية والقومية والكردية والديمقراطية.
هل تقصد أن هذه التيارات هي موافقة على بقاء نشاط حزب البعث؟
الآن أنا صلتي مع حزب الدعوة، مع المجلس، مع الأكراد، حتى البارحة أنا مع الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي. حتى الآن أقول.
ولكن ما هو موقف هذه الأحزاب التي حضرتكم على صلة بها؟
كل واحد معني بنفسه.
طيب، وماذا بشأن التظاهرات اللي خرجت في بغداد وفي مؤسسات عراقية كثيرة اللي ترفض تعيين مسؤولين سابقين؟
كل واحد قادر أن يطلع مظاهرات بالشكل اللي يريده. سؤال، ألم يكن هذا هو الرجل؟ هذا صدام هو ربيبهم؟ هو قال أنا حاربت إيران نيابة عن الغرب 8 سنوات.
نعم، ولكنه كان ينتمي إلى حزب البعث أيضا.
لا، لم يكن. قلت لك حزب البعث فصل صدام سنة 1966.
نعم.
منذ 23 شباط سنة 1966.
إذن حزب البعث اللي قام فرانكس بحل هو حزب بعث آخر لنقل.
قلت لك يا أخي. نحن أول حركة، وأنتم تعلمون بشكل جيد، وأنتم عدة مرات أخذت تصريحات معنا. نحن عندما جاء صدام في 17 سنة تموز 1968 كان عدد المسجونين من حزب البعث أكثر من 50 واحدا، أنا كنت واحد منهم، واستمرينا في السجن وعملنا عدة علاقات مع القوى الوطنية المعارضة إن كانت كردية أو عربية، إسلامية أو ديمقراطية أو قومية. وصدام مفصول منذ 23 شباط سنة 1966.
إذن ما هو الذي كان موجود في العراق؟ من الذي كان يحكم في العراق؟ أليس حزب البعث أيضا؟
أيضا كان يحكم صدام، لأنه هي المؤامرة بدت من الآن. هو جاءت فيه الدوائر الأمريكية باسم حزب البعث مؤامرة على حزب البعث.
لو تحدثنا عن الموالين لصدام حسين من منتمين إلى ما يطلق عليه بحزب البعث، ما هو موقفكم من
كل إنسان يجب أن يحال إلى المحاكم وإلى القضاء ليقول كلمته في هؤلاء البشر. لكن هل أنت تعلم أن الجيش يجب أن يحاكم، والجهاز بمليونين يجب أن يحاكم؟ هذه مسألة حقيقة مؤامرة على العراق. إذا كان بعض الأخوة يعني يكتبون أو يطرحون عليهم أن يدرسوا جيدا، نحن لا نريد أن ننبش الماضي.
يعني هل تدعون إلى سياسة عفى الله أما السلف أما اقترف النظام؟
لا لصدام ولا لغير صدام، ندعو إلى محاكمة عادلة لكل من أساء بها بحق هذا الشيء.
وكأنكم تسمون هذه المحاكمة وكأنها مؤامرة.
أنا أعيد كلامي وأقول أن مؤامرة على حزب البعث بدت أولها بمجيء صدام وأحمد حسن البكر.
كان هذا عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث في سوريا، وفي المقابل استضفت شخصيتين عراقيتين تطالب من مواقعها باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد حزب البعث ومنتسبيه في العراق، وخاصة المسؤولين عن ارتكاب جرائم. بداية أرحب بضيفي وهم نوري علي من المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين، وكذلك معنا أنور عبد الرحمن اللي هو مدير والمسؤول عن موقع صوت العراق. مرحبا. على موقع صفحة صوت العراق هناك بيان باسم الموقع وعنوانه هو ساهم معنا لتقديم أزلام النظام المقبور إلى العدالة. وفي نفس الوقت المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين أصدرت يوم أمس بيان بهذا الشأن، قالت فيه لا تعيد الحياة لقاتل الشعب العراقي. سؤالنا الأول هو لماذا هذه البيانات وهذه النداءات؟
الحقيقة لاحظنا انه قوات الحلفاء عينت بعض البعثيين القياديين مثل علي شنان في وزارة الصحة وثامر عباس غضبان في وزارة النفط مع فاضل علي عثمان ايضا في وزارة النفط.
نعم.
وذولا معروفين يعني في ماضيهم كانوا بعثيين. الحقيقة اكو فد اسلوب عند البعثيين في التقدم الحزبي. التقدم الحزبي عند البعثيين يكون سريع بقدر وما يمارس العضو أو الفرد في الحزب من جرائم. والأسلوب اللي اتبعته قيادة حزب البعث وبالتحديد صدام حسين هو توزيع الجريمة على أكبر عدد من البعثيين. يعني أنت تعرف كل زين كانوا النظام ابن القرية يعدم ابن القرية، ابن المحلة يعدم ابن المحلة، الأخ يعدم أخوه. هذا الأسلوب اللي اتبعه. ما ممكن يعني وخاصة قيادات حزب البعث أن تكون بريئة وتكون أياديها نظيفة من دماء أبناء الشعب العراقي. إضافة لهذه أكو نقطة مهمة، أنه البعثيين بأي صورة من الصور ما ممكن يؤتمنون لأنهم بطبيعتهم متغامرين. وعودة بسيطة إلى ماضيهم نشوف كيف عبد الكريم قاسم منحهم أكثر من مرة وسامحهم أكثر من مرة وأعفى عنهم أكثر من مرة، بس يعودون إلى التآمر وإلى إثارة المشاكل. إضافة لهاي نجي نقطة مهمة، أنه في البعثين ما ممكن التمييز أنه شخص يكون خريج أو يكون أكاديمي أو يكون كذا. هذه أن تكون بهالحالة هو إيده نظيفة. أنا راح أجيب مثل بسيط على جرائم بعثين. فنموذج من البعثين عمار علوش رئيس جامعة الشعب 65. عبد الكريم الشيخلي وزير خارجية البعث بعد انقلاب 68. خالد طبرة مدير عام بعد انقلاب 68. هذول نماذج من طبقة نقدر نعتبرهم أكاديميين ومثقفين وشغلوا وظائف مهمة اللي يوقف على قمتها رئيس جامعة. هالأشخاص الثلاثة قاموا بقطع أثناء التحقيق بتاريخ 19/7/63 حققوا مع عبد الجبار وهبي مفكر عراقي وكاتب خريج الجامعة الأمريكية في بيروت. أثناء التحقيق قطعوا رجلة بمنشار وتركوه ينزف ويطلب ما يطلب كان يطلب ما حد قدر يعطف عليه أو ينطي قطرة ماء، بالعكس بدوا يتلفظون ألفاظ بذيئة غير لائقة إلى أن لفظ أنفاسه. هذا أنا اللي جبته هو نموذج.
طيب اللي ننتقل إلى صوت العراق والمسؤول عن الموقع أنور عبد الرحمن، هذه الحملة اللي أطلقتوها على صفحة الموقع ما هي دواعيها؟
السلام السلام عليكم تحيات. بالنسبة أو الدعوة اللي أطلقناها على موقع صوت العراق بعد ما استبشرنا خيرا في يوم 9 نيسان بسقوط الطاغية، فكنا نتأمل أن الأوضاع تستقر بصورة طبيعية وأن يكون هناك محاكم لمحاكمة أفراد ومنظمات حزب البعث، مخصوصا الناس اللي أيديهم ملطخة بدماء شعبنا. واستنظرنا وبقينا نتأمل الوضعية، لكن تفاجئنا يعني بصورة غير طبيعية بأن شفنا بين أكثر منظمات الحزب المقدور وأزلامه ونظامه بدأوا يرجعون إلى الساحة العراقية بأشكال أخرى. يعني على سبيل المثال بدأوا يتوغلون في كل الأحزاب اللي موجودة الآن على الساحة العراقية. حقيقة يعني قمنا نتخوف من هذه المسألة، هل هذا حلم احنا به ام هذه حقيقة؟ احنا اللي متعودين دائما يعني من خلال العراق الحديث من تكون هناك ثورة او يكون هناك كان انقلاب عسكري، ازلام النظام السابق كلهم كانوا يحاسبون، لكن هنا تفاجئنا بصورة ثانية مثل ما تفضل الاستاذ نوري علي. يعني تفاجئنا بتعيين وزير الصحة بالنسبة الى علي شنان، تفاجئنا بأن هناك أزلام النظام متواجدين في داخل العراق وفي كل منطقة من العراق.
نعم، ولكن في نفس الوقت يعني علمنا يوم أمس من الوكالات بأن علي شنان يعني تمت إقالته من منصبه لأنه رفض الانصياع للإجراءات اللي فرضتها قوات التحالف بإعلان انتقاده للنظام المخلوع. هذا من جهة. من جهة ثانية يبدو أنه يعني الجنرال فرانكس أصدر قرار قبل عدة أيام عن طريق إذاعة التحالف، أعلن فيه حل حزب البعث، واعتبر أي نشاط لهذا الحزب موجه ضد قوات التحالف وأنه سيتم التعامل معه على هذا الأساس. ألا تعتقدون أن هذا الإجراء كافي لوضع حد لنشاط حزب البعث؟
تتوزي العفو، يعني شوف هنا النقطة اللي حضرتك طرحتها، لحد هذه اللحظة بالنسبة إلى المجرم علي شنان ما يدين جرائم النظام ولا يدين حزب البعث، راضي يحصله على موقع قيادي بالدولة الجديدة، بس حضرته ما يقبل يدين جرائم البعث. زين هذا شلون احنا نأمن مستقبل أولادنا في الأيام القادمة؟ آلاف مثل علي شنان موجودين بالداخل. بعدين بالنسبة إلى تومي فرانكس من حلوا حزب البعث، احنا ما نقبل بين حل حزب البعث بهذا الشكل اللي هم يفرضوا علينا. يعني هذا غير مقبول. احنا والشعب العراقي اتصور بصورة عامة ندعو لجعل حزب البعث حزب فاشي مثل ما استعملوا النازية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.
إذن الإجراء اللي تتخذه قوات التحالف أو ممثلين الإدارة الأمريكية في المؤسسات العراقية بأن تطلب من المسؤولين السابقين في النظام المخلوع بأن يوقعوا على وثيقة بأن يتخلوا فيها عن عضوية حزب البعث وأن ينتقدون النظام المخلوع، هذه ليست كافية؟ يعني هذه لا تثنيهم عن الاستمرار في توجهاتهم السابقة؟
طبعا هذه ليست كافية. احنا نؤمن بأن يكون هناك قضاء عراقي على هؤلاء المجرمين جميعا، أن ينفضوا ما بحوزتهم وما عليهم وما لديهم أمام الجميع. يتكلم ويقول سرقنا، قتلنا، بوقنا، دمرنا، حطمنا هذا البلد، والآن احنا أمام القضاء، القضاء هو اللي يحكم فيها. إذا كان بريء فهذا يا حبذا أن يرجع إلى المجتمع وأن يمارس دوره كأي فرد عراقي، وإنما إذا كان مجرم عليه أن يأخذ جزاء. للأسف نتفاجئ بأن بعض الأخوة اللي بالأحزاب السياسية أصبحوا قضاة على الشعب العراقي. مثلا على سبيل المثال من يخول برهم صالح بأن يعفو عن عائلة الطاغية ويقولهم عايشيم الكردية والشيمة العربية؟ عن أي شيمة تتكلم يا أستاذ برهم؟ لا، ناس قتلة. بعدين يطلع لنا الآخر يقول لك أنا قبل فترة طلع لنا مشعان جبوري وايضا يعفو عن فلان من الناس، والاخر يعفو العد اللي عمل الشعب العراقي. يعني لا شيء يعتبر هذا. راح يرجعون باكر ايضا الى الساحه وبيشوفوا الاوضاع اللي موجوده الان داخل العراق كعمليات الاغتصاب، عمليات النهب، عمليات ترويع وتهديد العراقيين،
حرق.
نعم.
وحرق، هاي كلها من هاي كلها اساليب حزب البعث هذا.
طيب لننتقل الى المنظمه الوطنيه للمجتمع المدني، ما هي مواقفكم من ما تقوم به قوات التحالف او ممثلي الاداره الامريكيه في تعاملهم مع المسؤولين السابقين وقضيه توقيعهم على انتقاد النظام والتخلي عن عضويه البعث، الا تعتبر هذه كافيه بالنسبه لكم؟
الحقيقة احنا كمنظمة أيدنا بقوة القرار الأخير في حال حزب البعث واعتبار حزب محظور، هذا قرار كان جيد، بس الاعتراض الحقيقة على إعادة بعض الشخصيات البعثية أعضاء حزب البعث إلى تسلم وظائف في الدولة، هذه الحقيقة خطورة لأنه منظمتنا في وقتها عدت دراسات بشأن الأسلوب التعامل مع البعثيين في حالتهم، يعني التجربة اللي حصلت في جنوب أفريقيا نفس التجربة تقام في العراق بحالتهم إلى محاكم وبعد اعترافهم وكذا، اللي يعترف بأخطاء تقرر المحكمة إخلاء سبيلة بحدود، طبعا إذا كان مرتكب جرائم قتل هذا يكون موضوع آخر يحاسب.
ولكن على أرض الواقع هناك الآلاف من الموظفين والمسؤولين الحكوميين السابقين اللي هم منتسبين إلى حزب البعث، ومن جانب يبدو أن الإدارة الأمريكية عازمة على الاستفادة من خبراتهم ككوادر، ومن جانب آخر أنه من الصعوبة بما كان التعامل مع هذا الكم الكبير في هذا الوقت بالذات.
هو بالتأكيد مو الكل، بس اللي ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو ارتكبوا بعض الأخطاء ضد فقط داخلي أمام المجتمع الكريم تصور بسيط لحتى يعرف حجم الكارثة وحجم الجريمة. بالآونة الأخيرة بدأوا الناس يكتشفون المقابر الجماعية، مقبرة جماعية واحدة الآن يقدر فيها عدد الضحايا 40,000 كردي، مقبرة أخرى جماعية يقدر عدد الضحايا فيها 11,000 شهيد. بالتأكيد هذول كلهم راحوا ضحايا النظام، ضحايا الفكر البعثي، أما القول بأنه يعتمد عليهم في الدور عني الحقيقة ما أميل لهذا التحليل أو هذا.
ولكن هناك من يقول ربما أنه الآن هو الوقت إعادة الإعمار، إعادة الماء والكهرباء والحياة الطبيعية إلى المواطن العراقي، ومن ثم بعد تبدأ المحاكم ومتابعة المجرمين بجميع أشكالهم.
طيب بس مو كل يعني في الدوائر الموظفين يعرفون من هم المجرمين البعثيين، بس مو كل الموظفين، بالتأكيد كثير موظفين عندهم الإمكانية وعندهم القدرة من مهندسين وفنيين ينفذون هذه الأعمال، وأعتقد اللي باشرة وفي الكهرباء الناس مو كلهم كانوا بعثين، معظمهم كانوا فنيين ناس بسطاء وعاديين يعني.
إذن ما هي دواعي الموقف الأمريكي؟ يعني لماذا يلجأ إلى هؤلاء المسؤولين السابقين؟
الحقيقة قلة معرفة والتصور مبني على معلومات غير دقيقة. الحقيقة العتب قد يكون على الأخوة في قيادة المعارضة، اللي طبعا المعارضة السابقة الآن هم قوى الوطنية، المفروض كان يكون أكثر تنسيق وأكثر أعطى صورة صحيحة وسليمة ودقيقة عن بس هالشيء حقيقة ما صار، هالشيء ما صار يعني بدليل الدخول القوات وسقوط النظام فجأة حصل فراغ كبير، وكانت المعارضة والقوى الأخرى كلها مغيبة، فدليل واضح جدا أنه ما كان أكو تنسيق، ولا أكو تنسيق كان المسألة ما أعتقد فيها صعوبة. يعني بالتأكيد القيادات العليا في الوزارات هم بالتأكيد هم البعثين، ومؤكد أنهم غالبيتهم ارتكبوا كثير الجرائم، بس الخطوط الأخرى الخطوط اللي تليها اللي هم غالبا ما يكونون يعني ناس اللي هم يديرون العمل اللي هم ما يكونون بعثيين، احنا شغلنا الوظائف بالدوائر واخذنا مواقع متقدمه ونعرف كل زين، الحمل يقع على الرئيسي في العمل والخبره والجوانب الفنيه على الخط الثاني اللي هم غالبيتهم مو بعثيين.
نعم، الحمله اللي اطلقتوها اللي ما اسميتموها انتم بتقديم ازلام النظام المقبور الى العداله، اين وصلت؟
والله احنا لحد الان بدينا بالحمله، احنا كانت عندنا هذه الفكره بصراحه، يعني من شفنا هذا الوضع بالداخل يعني اتكلم لك بكل صراحه.
نعم.
ردنا ايضا بالاضافه الى الحمله ندعو الى تشكيل قوات مسلحه او تشكيلات بالداخل لمطارده فلول نظام البعث، هاي الفكره ايضا لحد الان ما زالت قائمه، ووصلت تقريبا مئات الرسائل من شباب واغلبهم من نعرفهم وكان عندهم الاستعداد لتطوع بهذا العمل. شوف الجرح اللي عند الإنسان العراقي.
طيب ألا يؤدي هذا إلى حالات انتقام ربما؟
أستاذ فوزي احنا بالبداية ما كنا نؤمن لأنهم بالانتقام ولا نؤمن بالقصاص، وإحنا أيضا من الناس اللي دعانا لتشكيل دولة القانون والمؤسسات والقضاء العراقي هو أقدر بأن يحاكم هؤلاء المجرمين.
لنرى ماذا عملتها المنظمة الوطنية للمجتمع المدني بهذا الخصوص. نوري علي، هل تمكنتم من الوصول إلى أصحاب القرار فيما يتعلق بالجانب الأمريكي أو في قوات التحالف أو حتى إلى الأحزاب السياسية العراقية وإعلامهم بهذا الموقف؟
حقيقة احنا صدرنا بيان وتوزع على كل المنظمات السياسية العراقية اللي تقبل كانت تسمى بالمعارضة، ونشر بالصحف على مواقع الانترنت، وايضا توجهت الرسالة الى الرئيس بوش ورئيس الوزراء توني بلير. الحقيقة رسالة ارسلت لهم بهذا المعنى. فقط لو تسمح لي نقطع، يعني الحقيقة اتفق جدا مع الاستاذ انور بموضوع الاسلوب لتلافي اعادة البعثين الى اخذ مواقع في جهاز الدولة. الأسلوب الحقيقي هو الانتخابات أو استطلاع آراء آراء نفس المنتسبين في كل دائرة وفي كل وزارة. أعتقد هذا هو الحل يعني بتقديري الأفضل والأمثل.
ختاما أشكر ضيفي نوري علي من المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين، وكذلك أنور عبد الرحمن مدير موقع صوت العراق. شكرا جزيلا.
ما هي أسباب غياب التيار القومي العربي الفعال بالنسبة للأحزاب السياسية العراقية؟ سؤال طرحه مراسلنا في بغداد سوران داودي على 3 من العراقيين من ذوي الاختصاصات المختلفة.
تعج الساحة السياسية العراقية الراهنة بأحزاب عديدة تحمل أفكارا مختلفة وذات توجهات يسارية وإسلامية وليبرالية وديمقراطية، فالأحزاب الرئيسية المؤثرة تتمحور في الاتجاه الديني والديمقراطي والقومي الكردي، مع غياب واضح للتيار القومي العربي الفعال. رغم وجود أحزاب تحمل أفكارا قومية عربية، إلا أن حضورها لم ترتقي إلى ما كانت عليها الأحزاب العروبوية في مرحلة ما بعد 14 من تموز عام 58. إذن ما هي أسباب غياب التيار القومي العربي عن الساحة السياسية العراقية؟ يقول حيدر علي طالب ماجستير في الفلسفة.
المشاريع القومية أو أساس النظام البعثي بإيجاد ممارسة ناجحة، ممارسة فكر قومي بشكل خاص داخل السياسة العراقية، هذا أولا. الجانب الثاني غلبة الجانب الاستراتيجي والتقليدي والممارسة الركيكة للفكر القومي وغياب الإنسان العربي الذي مفروض أن يعبر عنه الخطاب القومي، الأمر الذي جعل الخطاب القومي يحصل نفسه داخل سياسات وأحزاب غوكية، هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث هو انعكاس المتغيرات التي حدثت في الآونة الأخيرة، وبعيانه في ظل الفكر العولمي ورثنا الفكر التكنولوجي والفكر المعلوماتي والاتصالاتي. هذا الذي جعل انه الانسان العربي بدا يشعر لا ينتمي الى فكر قوموي او لا يحتاج الى فكر قوموي، لطالما هو بدا يتحول تدريجيا الى مواطن عالمي او مواطن الكوزم الياسي. بمعنى انه الان بدا يتحمل داخل كل قوميه وداخل كل امه وداخل كل شعب دون ان يسال عن رأي ودون ان يسال عن حضوره. ناهيك عن الانتكاسات السياسيه التي مرت بها القوميه العربيه منذ اندلاج حضورها ومنذ تاسيسها كايديولوجيا، اما عن الممارسه القومويه بشكل صحيح فهي ممارسه كانت رسته وممارسه بوليسيه وممارسه تفتيشيه وممارسه انضباطيه وممارسه لا يمكن ان نقول الا ليس فيها رجال فكره قدم ما فيها رجال شرطه. الامر الذي جعل الانسان العربي لا يشعر باي حس قومي ولا يشعر باي انتماء حتى وان كان لدوله عربيه اخرى وحتى اذا كان لدوله عربيه مجاوره. هذا ما يشهده الواقع العراقي بعد انهيار النظام الولف النظام البعثي المتمثل في الزعامه الصداميه. الامر الذي جعل الواقع العراقي يخلو من حضور قوموي او يخلو من حضور حسي لهذه العقيده القوميه، لانه كما ذكرت لك هذه الاسباب جعلت الفرد العراقي يفقد الايمان ويفقد الثقه في كافه الزعامات العربيه وكافه الزعامات السياسيه المتمثله بالانظمه الحاكمه باعتبار هي ايضا انظمه تقليديه وايضا انظمه تعليميه اذا جينا من حيث الممارسه. الامر الذي جعلهم يشعرون بانهم عراقيون من حيث الانتماء وعراقيون من حيث الهويه.
فإن كان حيدر يربط هذه الظاهرة بالتحول الذي طرأ على النظام العالمي وبروز العولمة، إلا أن الفنان التشكيلي فلاحة يربطها بشعور العراقيين إن عراقيتهم قد استباح من قبل الأنظمة السابقة وهم يرغبون تعزيز انتمائهم الوطني الذي فقدوه.
الحقيقة أكو إحساس عاجز عند كل العراقيين أنه عراقيتهم مستباحة تماما طوال هذه الثلاثين، بل حتى قبل هذه الثلاثين سنة، طوال هذه الفترة والعراق حلمه وأمنيته أن يلملم كل تفاصيله بعراقية بحميمية مع كل فصائل المجتمع العراقي، بعيدا عن هذه النزعات اللي تأطرها الرومانسية وتأطرها مصالح شخصية لمن كانوا يقودون حتى يصنع مجد من الخارج عبر الآخرين، بحيث هو مستبيح كل تفاصيل العراق اليومية ومستبيح تراقية العراقي. نحن الآن بحاجة إلى أن نرمم ما في داخلنا، وأعتقد من الترف، أنا طبعا لست سياسي، أنا فنان تشكيلي وخطابي تأملي تماما، وخطاب ممكن يعبر كل الحدود، أتعامل بإنسانية مع كل عبر خارطة كل العالم يعني. بس أعتقد من الترف الآن الحديث عن القومية في ظل هذا التوجه الآن اللي يخالج كل أبناء المجتمع العراقي. أنا بحاجة إلى أن أحس بانتمائي حتى إلى الرصيف الذي أمامي الذي كان مستباح. الرصيف الذي أمامي الآن أحس أنه صار يحاورني. الجبل في شمال العراق الذي كنت أحلم أن أراه أحس صار لدي شعور أنه عاد وممكن أن أزوره وممكن أن أحاوره. الغار في جنوب العراق كان أيضا مستباح تحت مسميات وتحت شعارات. فأعتقد أن العراق بحاجة إلى أن يرمم من الداخل وثم يتفايض، ولا أعتقد أن العراق يمتلك هذه العداية أداء أي كان، ولكنه بحاجة إلى أن يعيد بناء نفسه من الداخل.
أما الكاتب والصحفي محمد الشمري فإنه يؤكد على استهلاك الشعارات القومية وعدم تفاعل الشارع العراقي مع هذا التوجه.
استهلكت الشعارات اللي أطلقها النظام السابق فكرة ومقومات العمل القومي في العراق. على ذلك هناك الكثير من الساسة في العراق يعتقدون اعتقادا صحيحا الى حد ما ان الاحزاب او الحركات القومية لا تملك رصيدا في الشارع، استدلالا الى الافلاس اللي ترتب على الشعارات المتكررة والفارغة والتي ترتب عليها جزء كبير من تدمير العراق كما يرى الشارع العراقي على الاقل.
أما عماد جاسم وهو صحفي يعتقد أن الفكر القومي قد تم تشويهه من قبل النظام السابق عبر طروحات ساذجة.
بالحقيقة التشويه اللي حصل في السنوات الماضية من قبل النظام الصدامي في طرح
التكفير القومي بشكل ساذج وبشكل غير عميق وبشكل بشكل بحث المتعارف عليه بتطميس معالم القومية العربية وبأخذ هذه القومية صورة لبث بعض الأفكار المسيطرة وبعض الأفكار الهدامة للقومية العربية نفسها وتحت غطاء القومية العربية. من هذا الجانب صارت صورة القومية بشكل عام بشكل المتعارف عليه لدى المواطن العراقي، لدى الصحافة العراقية، لدى الهم العراقي، لدى الإنسان العراقي الشريف والمنكوب، هذه القومية لا تلبي حاجة الفرد العراقي من الحرية والاستقرار والديمقراطية وكل التسميات الجميلة التي يطمح لها الإنسان العراقي. لذا فإن القومية بهذه التسمية تشكل أبدا. فلذلك إذا أرادت القومية طرح نفسها بشكل جديد فعليها أن تبحث عن صورة جديدة، عن فكر حقيقي، عن أسماء لم تلوث، عن أسماء أؤكد على أسماء على أسماء لم تلوث خلال هذه الفترة.
سوران الداوجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مستمعي الكرام، نسلط الأضواء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948. ونستمع إلى القسم الثاني من مقابلة أجراها مراسلنا في أربيل مع سجين سياسي هرب من معتقلات الأمن بعد أن اعتقلته أجهزة النظام المنهار قبل الحرب بأيام، حيث تعرض إلى أنواع من التعذيب النفسي والجسدي تفوق طاقة البشر. ونتعرف على بعض ما جاء في عدد نيسان من نشرة صوت الإنسان التي تصدرها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا. نبدأ أولا بديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقدمها الزميلة فريال حسين.
جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تناسي حقوق الإنسان وزراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اضطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب عيونهم إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
وهذا مراسلنا في أربيل شمال رمضان في القسم الثاني من لقاء أجراه مع خطاب محمد الذي أفلت من معتقلات النظام السابق أثناء الحرب.
للكثير من العراقيين قصص تحكي معاناتهم في ظل نظام الحكم السابق. خطاب عمر محمد شاب في 33 من أهالي مدينة كركوك اعتقلته مديرية الأمن في المدينة قبل الحرب الأخيرة بفترة وجيزة، وتمكن مع زملاء له بعد اندلاع الحرب بأيام من الهرب والعودة إلى ذويه. روى لإذاعة العراق الحر مشاهداته خلال فترة اعتقاله قائلا:
أخذونا يوم بالليلة إلى الجامع، وهناك قالوا لنا أنتم أكراد كركوك، أنتم أهل كركوك، أنتم خونة، أنتم مخربين، أنتم الزمرة أعوان، ما يستطيقوا بنا أبد. وبعدها الصبح الساعة 9 سفرونا إلى سجن شرطة صفار، وبقينا لحد 12/4 بالتكريت بسجن صفار، وهاي المدة بقينا عذبنا. إحنا كنا 16 واحد من أهل كركوك، سوء التغذية، سوء المعاملة، وبينا أمراض كثيرة، وخاصة حسن نجم على فراش الموت. وإحنا قمنا يعني بعلاجه علاج شفوي، لم يوجد لدينا أي علاجات أي أدوية، نطلب منهم حبة يعني كبسولة يضربونا ويشتمونا. حتى 12/4 هددنا 12/4 مديرية الأمن خلى المكان، مديرية الأمن التكريت، وراحوا هربوا من خوف الأمريكان. وبعدها أمطونا بأيد الشرطة، شرطة السرسال. إحنا هددنا الشرطة، قلنا يابا إذا ما تطلقوا سراحنا إحنا نقوم بكسر السجن ونطلق رمي الموت مرة واحدة. وقمنا بكسر السجن وانطلقنا، والضباط والشرطة كان يركضون أمامنا. وبأمن كركوك لما أول يوم عذبوني، وبعدها الساعة 12 بالليل خلوني محجر، رأيتوا اثنين من الأكراد هم معتقلين ومضروبين ومشدودين، وبعدها سمعت قصتهم، ووراها سمعت قصة داخل السجن. قالوا لي موجود 4 نسوان مشتبهين يتعاملون مع الأكراد وسوء معاملتهم معهم، اعتداء على شرفهم، ويأخذونهم للرمي وضربهم النسوان، وبعدها سمعت انها موجود داخل امن كركوك 154 نفر اسوأ حالا، ومعهم نائب ضابط استخبارات عسكري وعلى فراش الموت، تعذيب شديد عليه، مكسور الساقين، مكسور يد اليسرى، مستبل وجه. وبعدها سمعت قصة بانه رموا 11 نفر من جماعة السليمانية برميهم برصاص داخل امن كركوك. اليومية يعذبونا 20 مرة، كل نفر 25 مرة للتعذيب. اشكالات التعذيب شديدة شديدة الى حالة درجة ساعات على جهاز الكهرباء، وساعات بضرب الساقين، وساعات بضرب الرأس وكتفين. وجماعة كان يعالجونهم على مود يشفون، وثانية كان يضربوهم حتى يعترفون. وكانوا خمس نفرات عندهم نبوات قلبية وعندهم مرض سكر، وكان ينتهم جرعات الإبرة على مود يشفون يضربوهم ثانية حتى يعترفون، وما عليهم أي شيء بحدة الضرب بحدة اعتداء، حتى يقولون لنا إذا ما تعترفون نجيب أمهاتكم، نجيب زوجاتكم، أطفالكم، نعذبهم أمامكم. وفعلا جابوا اثنين من أهل اثنين أعرفهم، اسمه يونس والثاني اسمه روسان، جابوا أمهاتهم قدامهم قالوا اسمعوا هذا أمهاتكم ده يحسون، إذا ما تعترفون سنعذبكم. وعلى أي حال اعترفوا، قال بس تعذبون أمهاتنا إحنا نعترف، أنتوا شو تريدون مو مشكلة. وقاموا بضربهم ضرب شديد شديد حتى أسوأ حالات كسر رجلهم. وبالأمن تقريب ذهبنا نفس الحالة، هناك رأينا 11 نفر من أهل البلد سنة 82 كانوا ضربوا صدام حسين جماعة أهل البلد، حتى جايبين وقتها كانوا عمر جعلهم 7 شهور، حتى سائرين كبار جايبين هذولا، يعني يشتبهون علينا عليهم بأنهم يقوموا ثانية بضرب صدام. أسوأ حالاتهم نفس الشيء يعيشون ويعذبوه، ممنوع مواجهة، ممنوع كلام مع أي أحد، ممنوع نطق، وممنوع أكل يجي من برا، حتى أكلنا كان مي حار وشوية خبز، بعد ماكو شيء يعني الصبحيات شوية وبالظهريات مي بدون خبز، وبالعشاء فكوسة خبز صغير وشوية حار معجون طماطم وهاية. احنا ما يعني جو مو مشكلة، ما كانت لنا الضرب الاعتداء شان كانت لنا يعني يجي بالي هم امن كركوك كانك واحد اسمه دلشاد هم نزوم مخلين عليها 4 قضايا، وقال لازم تعترف بان انت موجود معاك 20 واحد داخل كركوك، ما اعترف حتى انكسروا ايده. هسه هاي 11 تقريبا وصلوا الى 10 نفرات مشتبهين عليهم، اخذوهم للحويزة، لحد الان اثرهم ماكو، ما موجودين. اهالي بيجون علينا يابا قولونا وينهم، لحد الان ما راجعين. وامن كركوك لحد الان باقي جماعة امن كركوك موجودين، نقيب محمد وعقيد عبد الله موجودين بالحويزة، واحد ما يقبض عليهم، ما يقدرون يقاومون، يضربون اللي واحد يروح عليهم يضربوهم، لحد الان باقين. احنا عندنا معلومات باقين، ونقي محمد ضابط تحقيق مجرم خائن ماكو مثله بالعراق، جلاد درجة اولى، ماكو اي رحم بقلبه.
كانت هذه مشاهدات سجين سياسي كردي في السجون العراقية، وقد رواها لإذاعة العراق الحر.
ونعرض لكم أخيرا سيداتي وسادتي تقريرا موجزا لأهم ما ورد في نشرة صوت الإنسان التي تصدرها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا. مستمعين الكرام، تناول العدد الذي صدر في شهر نيسان الماضي من نشرة صوت الإنسان التي تصدرها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا، تناول عددا من المقالات والمواد التي تبحث في شؤون حقوق الإنسان، وسنعرض لبعض ما جاء في النشرة. ففي مقال افتتاحي حول القرار رقم 688 الصادر عن مجلس الأمن، لفتت الافتتاحية إلى إهمال المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن تنفيذ القرار 688 الذي يطالب فيه المجلس الحكومة العراقية بإيقاف القمع. وأشارت الافتتاحية إلى أن مساءلة المسؤولين العراقيين السابقين عن ارتكاب جرائم تعد من جرائم الإبادة الجماعية كان سيجنب العراق ويلات الحرب. وأضافت نشرة صوت الإنسان في افتتاحيتها أن مجلس الأمن باعتباره الأداة التنفيذية للأمم المتحدة يتحمل مسؤولية ضحايا الانتهاكات والخروقات التي مارستها السلطات العراقية منذ صدور القرار حتى 20 آذار 2003 تاريخ الحرب على العراق، كما يتحمل مسؤولية الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحرب وويلاتها جنبا إلى جنب مع قوات الاحتلال على حد تعبير نشرة صوت الإنسان. وتضمنت النشرة أيضا نص قرار مجلس الأمن المرقم 1472 والمتعلق بتقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب العراقي على الفور. واحتوى العدد على تقرير للهيئة الإدارية للجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا حول حماية السكان المدنيين وأسرى الحرب بحسب اتفاقيتي جنيف المتعلقة بهذا الأمر ومنع استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. وتضمنت نشرة صوت الإنسان إضافة إلى العديد من الأخبار، تضمنت تقريرا للجنة الدولية للصليب الأحمر حول تقييمها لوضع المستشفيات في بغداد، وكذلك تقريرها حول حماية السكان المدنيين والخدمات والأشخاص الذين كفوا عن القتال. وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية. Thank you.
فليوم